بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، بدءًا أحييكم جميعًا بتحية الإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، كما أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهذا اللقاء وأن يعلي به قدرنا جميعا وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، وأن يجعل ما يقال فيه ويسمع من العلم النافع المقرب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يعيذنا فيه من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، وأن يوفقنا فيه لكل ما يحبه ويرضاه. إن موضوع هذا اللقاء في هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله هو في أحد أركان الإيمان الستة، في الإيمان باليوم الآخر. وكما تعلمون أيها الإخوة، فإن الإيمان الذي أمر الله تبارك وتعالى به عباده أوجبه عليهم افترضه عليهم له شعب كثيرة. قال عليه الصلاة والسلام عنها: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان له شعب كثيرة، وشعبه ليست على درجة واحدة، بل هي متفاضلة، لها أعلى ولها أدنى. هذه الشعب الكثيرة للإيمان لها أصول ستة، أصول ستة عظيمة متينة تقوم عليها شعب الإيمان، يقوم عليها الدين. وعندما يقال إن للإيمان أصلا أو أصولا يقوم عليها، فإن هذا يعني أن الإيمان والدين ينهدم إذا انهدمت، ولا يقوم بناؤه إذا اختلت. فبناء الإيمان وقيام الدين وأصوله هي هذه الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وهذه الأصول الستة اتفق على الدعوة إليها رسل الله كلهم من أولهم إلى آخرهم، فكل رسول بعثه الله تبارك وتعالى دعا قومه إلى هذه الأصول العظيمة وبينها لهم وأمرهم بالإيمان بها. فما من رسول بعثه الله إلا وقد بين لقومه هذه الأصول الستة، فهي موطن اتفاق بين الرسل جميعهم. نعم، إن الرسل لكل واحد منهم شرعة ومنهاجا، كما بين الله ذلك: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. شرائعهم قد تختلف من رسول إلى آخر، لكن أصولهم واحدة، موطن اتفاق بين الرسل جميعهم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الثابت: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. ديننا واحد أي المعتقد والأصول التي ندعو إليها ونأمر بها واحدة، لكن الشريعة تختلف من نبي إلى آخر. ثم إن هذه الأصول الستة التي اجتمع على الدعوة إليها الأنبياء كلهم لا ينفك بعضها عن الآخر، ولا يقبل بعضها دون البعض الآخر، بل هي مترابطة متماسكة متلازمة لا بد منها جميعها. لا بد لكل مسلم ولكل من رضي بهذا الدين الإسلامي دينا له، لا بد أن يؤمن بأصول الإيمان الستة جميعا دون تفريق بين أصل وأصل، ودون إيمان ببعض دون بعض، بل يجب الإيمان بها جميعا. ولهذا لو حصل من أحد الناس إيمان بالأصول كلها دون أصل واحد منها لم يؤمن به، فإنه يكون كافرا بالجميع، فإنه يكون كافرا بالجميع. فلو أن إنسانا قال أنا أؤمن بالأصول كلها لكن لا أؤمن بالكتب، أو قال أنا أؤمن بالأصول كلها ولكن لا أؤمن بالبعث أو نحو ذلك، فهو كافر بالله وكافر بكتبه وملائكته ورسله وكافر بهذه الأصول كلها. لماذا؟ لأنها مترابطة متلازمة لا ينفك بعضها عن الآخر. من هذه الأصول الستة الإيمان باليوم الآخر، وهو ركن من أركان الإيمان وأصل من أصول الدين وشعبة من شعبه، ولا قيام لإيمان أحد إلا بالإيمان به. ومن كفر باليوم الآخر فهو كافر بالله العظيم. لا بد من الإيمان بهذا الأصل، وهو في غاية الأهمية في مقصوده وفي ثمرته وعوائده الكثيرة على المؤمنين به. والناس يتفاوتون في أعمالهم الصالحة وطاعتهم لله تبارك وتعالى وقيامهم بأمره وامتثالهم له بحسب تفاضلهم بتحقيق أصول الإيمان، والتي منها الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر عليه أدلة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثيرة، ولا تحصى إلا بكلفة ومشقة. بل كما قال أحد أهل العلم لا تكاد تفتح صحيفة من القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم عن الإيمان باليوم الآخر، إما عنه إجمالا أو عن ذكر شيء من تفاصيله كالجنة والنار والموازين والحساب والعقاب وما إلى ذلك. لا تكاد تفتح صحيفة من القرآن إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الإيمان باليوم الآخر. وهذا مما يبين عظم شأن الإيمان به، مما يبين عظم شأن الإيمان به كثرة الحديث عنه في القرآن وكثرة أدلته في القرآن الكريم. وكلما عظم الأمر واشتدت الحاجة إليه تكون أدلته أكثر، ومعرفته ومعرفة دلائله إلى الناس أيسر كلما اشتدت حاجة الناس إلى أي أمر من الأمور. وهذه سنة ماضية لله تبارك وتعالى في خلقه، فالقرآن مليء بالأدلة، مليء بالأدلة على الإيمان باليوم الآخر. منها على سبيل المثال قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة في أولها: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، ومما الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. وهنا في بداية هذه السورة ذكر الله جل وعلا الإيمان باليوم الآخر، الإيمان باليوم الآخر، بل ذكر في بدايتها أصول الإيمان الستة كلها. ثم في منتصف السورة أو في وسطها ذكر الإيمان باليوم الآخر مع أصول الإيمان الستة، فقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر أصول الإيمان الستة نصا، وذكر الإيمان بالقدر ضمنا لأنه داخل في الإيمان بالله، فالقدر قدرة الله تبارك وتعالى. ثم في تمام السورة ذكر أصول الإيمان الستة، فقال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وقوله تبارك وتعالى: وإليك المصير، فيه ذكر الإيمان باليوم الآخر، فالمصير هو المرجع والمآل والعود إلى الله تبارك وتعالى للقضاء والحساب والحكم بين الناس. فذكر هذه الأركان بما فيها الإيمان باليوم الآخر، ذكرها في أول السورة، في وسط السورة، وفي تمامها. وهذه الآية التي تلوتها عليكم من آخر سورة البقرة مع الآية التي تليها والتي بهما تختم سورة البقرة لهما شأن عظيم، ولا سيما في الليل، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي تكفيانه من كل سوء. ولهذا ينبغي علينا إخوتي أن نعنى عناية فائقة بقراءة هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى تمام السورة. ومن عظم هاتين الآيتين أنهما قد اشتملتا على أصول الإيمان الستة، ولهذا لعل من الحكم العظيمة في قراءتهما كل ليلة أن الإنسان قبل مبيته في الليل يستذكر أصول الإيمان، يستذكر أصول الإيمان، ثم عقب استذكاره لها يدعو الله تبارك وتعالى بأدعية عظيمة رفيعة جليلة النفع، ثم يمضي في ليلته بعد القيام بهذا المطلب العظيم والمقصد النبيل بتلاوته لهاتين الآيتين. ومن الأدلة على الإيمان باليوم الآخر مع أصول الإيمان الأخرى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فذكر تبارك وتعالى أصول الإيمان الستة، ونص جل وعلا على أن عدم الإيمان بها كفر بالله، أن عدم الإيمان كفر بالله وضلال في منتهى الضلال وغايته، فقد ضل ضلالا بعيدا. فهذه من أدلة الإيمان باليوم الآخر. وعندما تتأمل القرآن تجد فيه الأدلة الكثيرة. يقول الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وقال جل وعلا في وصف الكافرين في غير موطن: وبالآخرة هم كافرون. وقال في وصف المؤمنين وبالآخرة هم يوقنون. فهذه من صفة أهل الإيمان. وما من نبي بعثه الله إلا ودعا قومه إلى الإيمان باليوم الآخر، ما من نبي. وليس هناك قوم يدخلون النار إلا ويسألون قبل دخولها: هل جاءكم رسول ينذركم هذا اليوم، يعني ينذركم اليوم الآخر يوم العاقبة والحساب؟ فمن أجاب بنعم أدخل النار. قال الله تعالى: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا وهذا موطن الشاهد، قالوا بلى. وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها. فقوله قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها إنما يكون بعد اعترافهم بأنهم انذروا وتليت عليهم آيات الله وحذروا من هذا اليوم، وبلغتهم رسل الله تبارك وتعالى أن هناك يوم معاد يقفون فيه بين يدي الله يحاسبهم جل وعلا فيه على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا. فالإيمان باليوم الآخر أمر به ودعا إلى الإيمان به كل رسول أرسله الله تبارك وتعالى. هناك في هذا الباب رسالة قيمة للشوكاني رحمه الله عنوانها المقالة الفاخرة في بيان اتفاق الشرائع على إثبات الإيمان بالآخرة. أثبت في هذه الرسالة بالأدلة أن الإيمان باليوم الآخر هو موطن دعوة كل رسول أرسله الله، بل إن له رسالة أخرى، الرسالة التي ذكرت ليست مطبوعة، له رسالة أخرى أوسع من هذه الرسالة مضمونا وهي رسالة عظيمة النفع، سماها رحمه الله إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات. بيّن بها أن التوحيد والمعاد الذي هو الإيمان باليوم الآخر والنبوات هو موطن اتفاق جميع الأنبياء. قال في هذه الرسالة: والحاصل أن هذا أمر، يعني الإيمان باليوم الآخر، أن هذا أمر اتفقت عليه الشرائع ونطقت به كتب الله سابقها ولاحقها، نطقت به كتب الله سابقها ولاحقها، وتطابقت عليه الرسل أولهم وآخرهم، ولم يخالف فيه أحد منهم، وهكذا اتفق على ذلك أتباع جميع الأنبياء من أهل الملل، إلى آخر كلامه رحمه الله. الشاهد أن هذا الذي تقدم كله مما يبين أهمية الإيمان باليوم الآخر. والإيمان باليوم الآخر هو من الإيمان بالغيب، لأن هذه أمور غائبة عنا لا نعلمها، وهي آتية بلا ريب. وكل مسلم رضي بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا لا يتردد ولا يقع في قلبه أدنى ريب من وقوع ذلك كله، لأنه يوقن أنه لا أصدق من الله حديثا ولا أحسن من الله تبارك وتعالى قيلا، ويوقن كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيؤمن بكل ما أخبرت به الرسل مما يكون بعد الموت. كل ما جاء في كتاب الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت يؤمن به. وهذا الذي أقوله أخيرا هو ضابط الإيمان باليوم الآخر وحده وتعريفه. الإيمان باليوم الآخر هو التصديق والإيمان والإقرار الجازم بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا حد الإيمان باليوم الآخر وضابطه. ويدخل في الإيمان باليوم الآخر كما ذكر أهل العلم الإيمان بأشراط الساعة وعلاماتها وما يأتي قبلها من أمارات دالة على قرب وقوعها، وهي علامات كبرى وعلامات صغرى. هذا هو الإيمان باليوم الآخر، التصديق والإيمان والإقرار بكل ما أخبر الله به وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، بدءا بالقبر، فتنة القبر وعذابه ونعيمه، ثم النفخ في الصور والبعث والنشور والحشر والموازين والدواوين والصراط والجنة والنار وكل التفاصيل المتعلقة بذلك. كل ما جاء في الكتاب والسنة يؤمن به ولا يتردد في الإيمان بشيء من ذلك، ويؤمن بعلامات الساعة وأماراتها التي ثبتت في كتاب الله وصحت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلامات الساعة كما بين أهل العلم على قسمين: علامات صغرى وعلامات كبرى. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. للساعة أشراط وعلامات، ولا تقوم الساعة إلا بعد مجيء أشراطها وعلاماتها. علامات صغرى وعلامات كبرى عظيمة تقع عند قرب الساعة ودنو قيامها. والعلامات الكبرى عندما يظهر شيء منها لا ينفع نفسا إيمانها إن لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة وعلاماتها في أحاديث كثيرة، وقد اعتنى أهل العلم قديما وحديثا بإفراد أشراط الساعة وعلاماتها بالمصنفات، ومنهم من يتكلم عنها في الكتب المؤلفة في الإيمان باليوم الآخر، ومن أهل العلم من أفردها برسائل خاصة ومؤلفات خاصة ذكر فيها الأحاديث المتعلقة بأشراط الساعة. من هذه الأحاديث ما ثبت في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب عن 30 كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج والقتل، وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرب لي به، يعني لا حاجة لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات. إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات: الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى بن مريم، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خصوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. فهنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض أمارات الساعة. وفي حديث جبريل المشهور لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن الإيمان والإسلام والإحسان، قال عقب ذلك: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولهذا من الإيمان أيها الإخوة باليوم الآخر الإيمان بأشراط الساعة التي جاءت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، الإيمان بها كلها الصغرى منها والكبرى، والإيقان بذلك. فكل ما جاء من ذلك في كتاب الله وما صح من ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمن به ولا نتردد في قبول شيء من ذلك. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالقبر وفتنة القبر وعذابه ونعيمه. والقبر هو أول منازل الآخرة، القبر هو أول منازل الآخرة، ومن مات قامت قيامته وأزفت ساعته ويبدأ بحسابه في قبره، ويبدأ أيضا بعذابه أو نعيمه حسب حاله في قبره. أول ما ينزل القبر يحاسب، ويأتيه ملكان يجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ قال الله تبارك وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فمن حين دخول الميت إلى قبره يسأل ويمتحن: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فإن كان من أهل الإيمان سدد وأجاب بالجواب الصحيح وثبته الله تبارك وتعالى، وإن كان من الظالمين أضله الله، ويقول عند حينئذ لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. ويبدأ بتعذيبه في قبره، يعذب في قبره، والناس ينعمون في قبورهم ويعذبون بحسب أعمالهم. ولهذا فإن نعيم القبر وعذابه متفاوت بحسب تفاوت الناس في الإيمان والأعمال الصالحة. فمن زاد إيمانه في الدنيا وعمله الصالح زاد نعيمه في قبره، ومن نقص نقص، ومن كان من الظالمين عذب في قبره على ظلمه وعتوه وإعراضه. والأدلة على الإيمان بالقبر في الكتاب والسنة كثيرة، منها الآية المتقدمة، قول الله تبارك وتعالى في سورة إبراهيم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن هذا التثبيت وهذا الإضلال مذكورة في الآية يكون منه في القبر، كما أنه يكون منه في الدنيا، وكما أنه يكون منه في يوم القيامة. فالله تبارك وتعالى يثبت المؤمن في الدنيا على الإيمان، ولولا تثبيت الله له وهدايته له لضل، كما قال الله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهادي والموفق والمثبت هو الله تبارك وتعالى، يثبت المؤمن في الدنيا على الإيمان إلى أن يموت ويلقى الله على ذلك، ويثبته في قبره فيجيب بجواب صحيح سليم، ويثبته يوم القيامة، يثبته في أحواله كلها. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفت ما يدل على أن من التثبيت للمؤمنين تثبيتهم في القبر، ومن الإضلال أيضا للكافرين المعرضين الظالمين الإضلال لهم في القبر. فقد خرج الشيخان من حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذلك قول الله سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومن أدلة عذاب القبر في القرآن الكريم قول الله تبارك وتعالى في شأن آل فرعون، قال جل وعلا: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي صباحا ومساء، هذا في الدنيا. يومنا هذا الذي اجتمعنا فيه عرض آل فرعون على النار صبيحته، وعرضوا على النار مساء في قبورهم، فهم صباحا ومساء يعرضون على نار جهنم إلى أن تقوم الساعة، إلى أن تقوم الساعة. وهذا عذاب الكافر، عذاب الكافر في قبره دائم إلى أن تقوم الساعة. والمؤمن والمسلم قد يعذب في قبره على المعاصي والكبائر، أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فلا يستتر من البول، وأما الآخر فيمشي بالنميمة بين الناس. قد يعذب المسلم في قبره، لكن تعذيبه في قبره ليس كتعذيب الكافر، فتعذيب الكافر مستمر دائم إلى أن تقوم الساعة، وتعذيب المسلم على الكبيرة ومعصية الله في قبره هو على قدر ذنبه، هو على قدر ذنبه. فالآية المتقدمة هي من الآيات التي ذكرها أهل العلم في أدلة الإيمان بعذاب القبر. ومن نصوص السنة وهي كثيرة، لكن أورد طرفا منها ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. من حين دخوله القبر أيها الإخوة، وبعد سؤال الملكين، يعرض عليه مقعده من الجنة إن كان من أهلها، ويعرض عليه مقعده من النار والعياذ بالله إن كان من أهلها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الصلاة، ذكرت أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. يتعوذ من هذه الأمور الأربعة دبر كل صلاة وقبل السلام. ومنها ما رواه أبو داود في سننه عن عثمان بن عفان أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وتأملوا أيها الإخوة قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه الآن يسأل، أي من حين إهالة التراب عليه ودفنه، من حين إهالة التراب عليه ودفنه يأتيه ملكان ويجلسانه. ولا يقول قائل: القبر لا يتسع للإجلاس، ولا يقول قائل إنه يبلى في قبره، لا يقول قائل إن هذا تمزق جسده أو نحو ذلك، فإن هذا ليس من قولي وليس من صفة المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، مما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا من صفات أهل الكفر والضلال والريب. يأتيه ملكان ويجلسانه، جاء في السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير. في الترمذي عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. وهذا الحديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي الملكان إلى العبد عندما يدخل قبره، عندما يدخل إلى قبره، ويجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ ولهذا أيها الإخوة، ينبغي لكل عبد أراد لنفسه السعادة والنجاة أن يعد الجواب ويهيئ الإجابة على هذا السؤال العظيم، على هذه الأصول الثلاثة: الرب والنبي والدين، من ربك وما دينك ومن نبيك. ولهذا فإن الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أفرد هذه المسائل الثلاثة برسالة عظيمة مشهورة باسم الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة أيها الإخوة مما ينبغي على الناس كلهم، عوامهم وكبارهم وصغارهم، أن يعتنوا بحفظها ومدارستها في مجالس كثيرة، لأنها هي المسائل التي سيسألون عنها في قبورهم. ولهذا أفردها وكتبها رحمه الله بأساليب مختلفة، كتبها بأسلوب يناسب العوام، وكتبها بأسلوب آخر يناسب الأطفال، وكتبها بأسلوب آخر يناسب طلبة العلم. وكان العلماء في نجد قديما ولا يزالون الآن يعتنون بدعوة الناس إلى حفظ هذه الأصول، بل كان العامة يحفظونها قديما. وقد كتبها رحمه الله بأسلوب يقرأه العامي أو يقرأ على العامي فيحفظه، يعني في مجموع مؤلفاته وجدتها رسالة للشيخ يقول: إذا قيل لك وش ربك، هكذا مكتوب بهذا الحرف، إذا قيل لك وش ربك قل ربي الله، وإذا قيل وش نبيك قل نبي محمد، وهكذا يخاطب العوام. المهم أن يحفظوا هذه الأصول، أن تكون راسخة في قلوبهم، أن تكون متمكنة في نفوسهم، أن يكون لها في نفسهم شأنا وفي قلوبهم مكانا، يحفظونها وتكون هي غاية مناهم، تحصيلها غاية مناهم وغاية طلبهم معرفة ما يتعلق بالإيمان بالرب، وما يتعلق بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بمعرفة دين الإسلام بالأدلة. عندما يدخل الإنسان في قبره، لو مات أحدنا أيها الإخوة، نحن الجلوس الآن، لو مات أحدنا بعد ساعة واحدة، عندما يدخل في قبره يسأل، يأتيه هذان الملكان كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، ويقولان له: من ربك من نبيك ما دينك، من ربك من نبيك ما دينك. فإذا كنا على علم ويقين بأن سنسأل ونحاسب، وأن السؤال منصب على هذه المسائل الثلاثة، فلماذا لا نعطي هذه الأصول الثلاثة من وقتنا؟ ولماذا لا تحظى بنصيب من اهتمامنا وعنايتنا؟ فهذا أمر ألفت انتباه الإخوة إليه والعناية به. نعتني بهذه الأصول الثلاثة في أنفسنا، ونعتني بها أيضا في أسرنا وبيوتاتنا، نعلمها الأبناء ونعلمها النساء ونعلمها الصبية ونعلمها الخدم، وننشرها بيننا، حتى من كان عندنا عنده خدم نحرص على أن نزودهم بلغتهم بهذه الأصول، ونهتم بهذا الأمر، نهتم به ونعتني به غاية العناية. فهذه مسألة عظيمة، والله نسأل عنها في قبورنا جميعا، فمن سدد في جوابه نعم في قبره، ومن ضل في جوابه عذب في قبره، والله الموفق. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنفخ في الصور، والصور قرن كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قرن ينفخ فيه، فقد جاء في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصور فقال قرن ينفخ فيه. هذا القرن الذي ينفخ فيه وكل الله تبارك وتعالى بالنفخ فيه ملكا من الملائكة اسمه إسرافيل، وهذا الملك من حين وكله الله، من حين وكله الله تبارك وتعالى بالنفخ في الصور فإنه ملتقم الصور بفيه، ملتقم الصور بفيه، ومصغيا بسمعه ينتظر متى يؤمر. ولهذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كيف أنعم وقد التقم ملك الصور الصور وأصغى بسمعه ينتظر أن يؤمر. ملك الصور ملتقم من الصور، آخذ الصورة وهو قرن ينفخ فيه آخذه بفمه، ومصغيا بسمعه ينتظر متى أن يؤمر، وهو ينفخ فيه ثلاث مرات، وقيل مرتين، ينفخ فيه ثلاث مرات. النفخة الأولى نفخة الفزع، فإذا نفخ هذه النفخة فزع الناس كلهم واضطربوا وخافوا ودخلهم الرعب. ثم يليها نفخة أخرى وهي نفخة الصعق، فإذا نفخ النفخة الثانية صعق الناس جميعا من على وجه الأرض، صعقوا كلهم إلا من شاء الله. ثم ينفخ بعد ذلك نفخة ثالثة فإذا الناس قيام ينظرون. ثلاث نفخات كلها وردت في كتاب الله تبارك وتعالى. النفخة الأولى وهي نفخة الفزع وردت في قوله جل وعلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، فهذه نفخة الفزع. والنفختان الأخريان نفخة الصعق ونفخة القيام إليهما الإشارة في قول الله تبارك وتعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه ثلاث نفخات، فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بها، بنفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة البعث. بين كل نفخة ونفخة 40، ولا يدرى أهي 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، فقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين أربعون، ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون، أي الناس من قبورهم، فينبتون كما ينبت البقل يعني العشب، وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. بين النفخة والنفخة التي تليها أربعون، فإذا نفخ الملك وفزع الناس ينفخ أخرى فيصعقون، ثم ينفخ ثالثة فيقومون جميعا من قبورهم لله رب العالمين. من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالبعث والنشور، بعث الناس من قبورهم يبعثون ويقومون لله رب العالمين، وبعثهم ونشورهم وقيامهم لله رب العالمين يكون بعد النفخة الثالثة، نفخة القيامة، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يقومون من قبورهم ويبعثون، يبعث الناس كلهم من أولهم إلى آخرهم، يبعثون كلهم من أولهم إلى آخرهم، ويكون معادهم بأرواحهم وأجسادهم. ولهذا من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالمعاد للأرواح والأجساد، فليست التي تعود الأرواح وحدها، وليست التي تعود الأجساد وحدها، وإنما تعود الأرواح والأجساد، يقوم الناس لرب العالمين بأرواحهم وأجسادهم، يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى. والإيمان بالبعث والنشور هو من أصول الإيمان باليوم الآخر، من الأصول المتقررة في الإيمان باليوم الآخر، وقد ذم الله تبارك وتعالى من أنكره، بل كفر جل وعلا من أنكره، قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم إن ذلك على الله يسير. وذكر تعالى في القرآن الكريم في مواطن كثيرة جدا ردودا قوية وردودا مفحمة وردودا عقلية لمن ينكر المعاد ولمن يشكك في ثبوت المعاد في مواطن كثيرة من القرآن، وأرشد الناس في أمور هي متعلقة بحياتهم، أرشدهم إلى أشياء كثيرة من خلالها يعرفون صحة المعاد وأنهم يقومون بين يدي الله تبارك وتعالى. ومن ذلك قول الله جل وعلا: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة، إلى أن قال تبارك وتعالى: وترى الأرض تحسبها هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه محيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ذكر دليلان عقليان واضحان مبينان لكل من يتأملهما صحة البعث وإمكانه. فذكر الدليل الأول وهو أن ينظر الإنسان إلى حال خلقه أولا حيث أوجده الله تبارك وتعالى من العدم ولم يكن شيئا قبل ذلك، متسلسلا من تراب إلى نطفة إلى علقة إلى مضغة في أطواره التي شاءها الله تبارك وتعالى وقدرها. ثم أرشد إلى دليل آخر وهو النظر إلى الأرض الهامدة التي لا نبات فيها ولا حياة فيها، ينزل الله تبارك وتعالى عليها الماء فإذا بها تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. فهذا الذي أوجد الإنسان من العدم وأحيا الأرض بعد موتها قادر على بعث الإنسان بعد موته، بل هو أهون كما قال الله جل وعلا وهو أهون عليه. وهذا لتقريب الأمر في أفهامنا، وإلا كل الأمور في قدرة الله تبارك وتعالى، وما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشاء لم يكن. فأرشد في هذه الآية إلى دليلين عظيمين من أدلة البعث. وتأمل أخي فيما بعد آخر سورة ياسين، بدءا من قوله تبارك وتعالى وضرب مثلا ونسي خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. تأمل هذه الآية إلى آخر السورة فإن فيها ستة أدلة واضحة قوية على صحة المعاد، وهذه الأدلة الستة أتركها لك لتتأمل كتاب الله تبارك وتعالى في آخر سورة ياسين، وتقف على هذه البراهين العظيمة الستة الدالة على صحة البعث وإمكانه. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. ثم أيها الإخوة، بعد ذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحشر، إيمان الناس بالحشر لرب العالمين تبارك وتعالى، وأنه يحشر الناس جميعا. والأدلة على الحشر في القرآن والسنة كثيرة. والحشر هو جمع الناس في صعيد واحد في أرض واحدة هي عرصات يوم القيامة، والمقصود من ذلك جمعهم لفصل القضاء وللحكم بينهم. قال الله جل وعلا في بيان الحشر وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، كلهم يحشرون، من مات سليما، من مات بحرق، من تقطعت أجزاؤه، من تقطع أشلاء، من ذهب رمما في التراب، كلهم يحشرون، لا يغادر الله تبارك وتعالى منهم أحدا، كلهم يحشرون لرب العالمين. حتى الهندوك الذين يحرقون أنفسهم بالنار كلهم يحشرون لرب العالمين، يقفون بين يدي الله تبارك وتعالى. يقول الله جل وعلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وهذه الآية فيها إشارة إلى أن حشر الناس يوم القيامة بين يدي الله يكونون على صفة هي كما خلقهم الله تبارك وتعالى، كما بدأهم، يقفون بين يدي الله كما جاء في السنة حفاة عراة غرلا، يقفون حفاة غير منتعلين، عراة غير لابسين، غرلا غير مختتنين، يقفون بهذه الصفة في أرض المحشر بين يدي رب العالمين. حتى إن المؤمنين عائشة رضي الله عنها عجبت من ذلك، قالت أو ينظر الناس بعضهم لبعض، قال الأمر أعظم من ذلك، قال الأمر أعظم من ذلك. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحشرون حفاة عراة غرلا. قالت رضي الله عنها فقلت يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض؟ فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذات. ثم أيها الإخوة إن حشر الكفار يوم القيامة يختلف عن حشر المؤمنين، حشر الكفار يوم القيامة يختلف عن حشر المؤمنين. يقول الله تبارك وتعالى في بيان صفة حشر الكفار ونحشرهم يوم القيامة، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. يحشرون على وجوههم، يحشرون على وجوههم. قد يقول قائل وكيف يمكنه أن يمشي على وجهه، وكيف يمكنه أن يأتي على وجهه؟ وهذا سؤال طرح على رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقد ثبت في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن رجلا قال يا نبي الله يحشر الكافر على وجهه، يحشر الكافر على وجهه، قال يعني مستفهما يحشر الكافر على وجهه، قال عليه الصلاة والسلام أليس الذي أمشاه على الرجلين، أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا أن يمشيه على وجهه يوم القيامة، أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة أحد رواة الحديث بلى وعزة ربنا. فالله قادر، يأتي الكافر يوم القيامة على وجهه ويساق إلى أن يطرح في جهنم على وجهه، هذا شأنه منكسا يوم القيامة، لأنه نكس دينه ونكس معتقده وكفر بالله العظيم فجوزي من جنس عمله. فالإيمان بالحشر وبتفاصيله مما ثبت في الكتاب والسنة واجب، وهو من الإيمان باليوم الآخر. ثم إن الناس إذا وقفوا في المحشر دنت منهم الشمس وكانت قيد ميل، ثم إنهم يتفاوتون في العرق، يتفاوتون في عرقهم في أرض المحشر بحسب تفاوتهم في الإيمان وفي طاعة الله تبارك وتعالى. منهم من يكون العرق إلى ركبته، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، منهم من يغطيه العرق ويلجمه إلجاما. فمن الإيمان بالمحشر الإيمان بذلك، الإيمان بأن الناس يتفاوتون في حشرهم وفي وقوفهم في أرض المحشر، يتفاوتون في العرق، يتفاوتون في تحمل المشقة بحسب الإيمان. ومن نعمة الله تبارك وتعالى على أهل الإيمان في أرض المحشر أن الله تبارك وتعالى يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقد جاءت صفات كثيرة لأهل الإيمان الذين يظلهم الله تبارك وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. والمراد بظله كما جاء مفسرا في عدد من روايات الحديث المراد بالظل ظل العرش، في ظل العرش يظلهم الله تبارك وتعالى في ظل عرشه يوم القيامة. فيكونون في ظل العرش، أما من سواهم ممن يحرمون من ذلك فإن الشمس تصيبهم ويتفاوتون في العرق تحتها بحسب أعمالهم ومعاصيهم وضلالهم وإعراضهم عن الله تبارك وتعالى في الحياة الدنيا. ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعرق الناس يوم القيامة، يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا، حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. وجاء في أحاديث أخرى تفاوت الناس في العرق بحسب تفاوتهم في الإيمان، تفاوتهم في الأعمال وما قدموه في هذه الحياة. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى لأهل الموقف، في أن يبدأ الله تبارك وتعالى بفصل القضاء، والناس يقفون في يوم عظيم، يقفون في أرض المحشر في يوم عظيم بين يدي الله تبارك وتعالى، ينتظرون فصل القضاء وينتظرون الحكم بينهم. فإذا بلغ بهم النصب والجهد والتعب مبلغه يذهبون إلى الأنبياء ليشفعوا لهم عند الله في أن يبدأ في فصل القضاء، فيأتون أول ما يأتون آدم عليه السلام ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في بدء القضاء، فيعتذر ويحيلهم إلى نوح، فيعتذر نوح عليه السلام ويحيلهم إلى إبراهيم، فيعتذر إبراهيم عليه السلام ويحيلهم إلى موسى، فيعتذر موسى عليه السلام ويحيلهم إلى عيسى، فيعتذر عليه السلام ويحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتون ويطلبون منه أن يشفع لهم عند الله في بدء القضاء، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها، فيخر ساجدا لله ويحمد الله ويثني عليه بمحامد يعلمه الله إياها في ذلك الوقت. ثم يقال له: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى. فيشفع عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف في أن يبدأ الله تبارك وتعالى بحسابهم، وهذه الشفاعة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي أشار الله تبارك وتعالى الذي ذكره الله تبارك وتعالى في قوله: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به عسى أن يبعثك مقاما محمودا. إيش أول الآية؟ ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك مقام عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذه في سورة الإسراء. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فهذا المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، الشفاعة الكبرى لأهل الموقف في أن يبدأ الله تبارك وتعالى بفصل القضاء. فإذا شفع النبي عليه الصلاة والسلام جاء الرب تبارك وتعالى بنفسه. قال الله تبارك وتعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. والذي يجيء هو الله، ليس أمر الله أو ملك الله كما يقوله المؤولة، وإنما الذي يجيء هو الله تبارك وتعالى. يأتي تبارك وتعالى بنفسه مجيئا وإتيانا يليق بجلاله وكماله، لا يشبه مجيء المخلوقين ولا يشبه إتيانهم. تعالى الله تبارك وتعالى أن يشبه شيء من وصفه شيئا من وصف خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ويأتي حقيقة بنفسه تبارك وتعالى ليفصل وليحكم بين الناس على أعمالهم في هذه الحياة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بمجيء الله تبارك وتعالى للفصل وللقضاء بين الناس. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالموازين والدواوين. الله تبارك وتعالى من تمام عدله وقيامه على خلقه بالعدل والقسط يضع الموازين القسط ليوم القيامة، ولا يظلم أحد شيئا. والموازين التي توضع يوم القيامة هي موازين لمثاقيل الذر، يعني إن دق وصغر في أعين الناس يوزن يوم القيامة. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فتوضع الموازين ويوزن عليها الأعمال والأشخاص والدواوين، وهي موازين حقيقية، ميزان له كفتان يوزن بها الأعمال، ويوزن بها الأشخاص، ويوزن بها الدواوين. كل هذه توزن. والأدلة على أن جميع هذه الأمور توزن كثيرة في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالدواوين وتطاير الصحف، فكل آخذ كتابه يوم القيامة بكل ما قدم واقترف في هذه الحياة، ولا يظلم الرب تبارك وتعالى أحدا. قال الله جل وعلا: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. فالكتب توضع والدواوين تنشر وتقسم بين الناس، والناس في أخذهم بدواوينهم وصحفهم على قسمين: قسم يأخذ كتابه بيمينه، قال الله تبارك وتعالى في شأن هؤلاء: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. هذا حال وصفة من يأخذ كتابه بيمينه. عندما يستلم كتابه بيمينه ينطلق إلى الناس رافعا كتابه الذي أخذه بيمينه قائلا لهم: هاؤم اقرأوا كتابي، فرحا به ومسرورا به. ينقلب إلى أهله مسرورا بكتابه الذي بيمينه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا ممن يؤتى كتابه باليمين. ثم الآخر الذي يؤتى كتابه بشماله، قال الله تبارك وتعالى في شأنه: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إلى آخر الآيات. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بذلك، الإيمان بالدواوين، وأن كل واحد منا سيأخذ صحفه ويأخذ دواوينه بأعماله كلها التي قدمها في هذه الحياة. فآخذ كتابه بيمينه
وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره والعياذ بالله. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحوض المورود، الإيمان بالحوض المورود، وقد جاء في كتاب الله وقد جاء في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم ذكر صفته، وأن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأطيب من ريح المسك، وأن مسيرته شهر، عرضه شهر وطوله شهر، وأن كيزانه عدد نجوم السماء، وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. وهذا الحوض يكون قبل الصراط وقبل العبور على متن جهنم، حوض يرده الناس ويختلج من دونه أقوام، فيقول عليه الصلاة والسلام: أصيحابي أصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. وهذا أيضا مما يبين لنا خطورة الإحداث والابتداع في دين الله تبارك وتعالى، وأن المحدث المبتدع في دين الله من شأنه أنه يذاد يوم القيامة من الحوض ويحرم من وروده والشرب منه. ثم بعد ذلك الإيمان بالصراط الذي ينصب على متن جهنم. قبل الصراط هناك ظلمة، ظلمة قبل الصراط جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الظلمة دون الجسر، دون الصراط الذي ينصب على متن جهنم. ففي الصحيح عن عائشة، في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أين الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في ظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط الذي ينصب على متن جهنم. هذه الظلمة أيها الإخوة التي يكون فيها الناس، فيها تقسم الأنوار، فيها تقسم الأنوار على المؤمنين، ويعطى كل واحد منهم نوره على حسب إيمانه في هذه الحياة، يعطى نوره على حسب إيمانه في هذه الحياة. فمن كان نوره بالإيمان الاستقامة والطاعة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى في هذه الحياة أعظم، كان نصيبه وحظه من النور الذي يقسم في هذه الظلمة أكبر وأعظم من غيره. فبحسب إيمان الناس يكون تقسيم هذه الأنوار بينهم. جاء في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح صححه الشيخ الألباني حفظه الله، ومن قبله صححه الحاكم صححه غيره من أهل العلم، عن عبد الله بن مسعود مرفوعا قال: يجمع الناس يوم القيامة، إلى أن قال: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، يعطون نورهم على قدر أعمالهم. وقال: فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، منهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه، ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك، يعني أكثر من الجبل، ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة بيمينه، ومنهم من يعطى دون ذلك بيمينه، حتى يكون آخر من يعطى نوره على إبهامه، آخر من يعطى نوره على إبهام قدمه، يضيء مرة ويطفئ مرة، يعطى نوره، هذا آخر من يعطى، يعطى نورا على قدر إبهامه، إبهام قدمه، وليس مشتعل دائما، يضيء مرة ويطفئ مرة بحسب إيمانه في هذه الحياة، بحسب إيمانه في هذه الحياة. إذا أضاء قدم قدمه، لأنه ما يستطيع أحد يمشي في هذه الظلمة إلا بنور، فإذا أضاء قدم قدمه، وإذا طفئ قام وقف في مكانه. إذا أضاء قدم قدمه وإذا طفئ قام، قال فيمر، يعني هذا، ويمرون على الصراط، والصراط كحد السيف دحض مزلة، فيقال لهم امضوا، يعني على الصراط، على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب من فوق الصراط، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كشد الرجل، يرمل رملا، فيمرون على قدر أعمالهم، حتى يأتي من صاحب الإبهام، من يعطي نوره على قدر إبهامه، حتى يمر الذي نوره على قدر إبهام قدمه، تخر يده، حاله فوق الصراط، تخر يده وتعلق، تخر يد وتعلق يد فوق الصراط، تخر يد وتعلق يد، وتخر رجل وتعلق رجل، يوشك أن يسقط من فوق الصراط، وتصيب جوانبه النار، وتصيب جوانبه النار، فيخلصون بما فيهم هذا الرجل، فيخلصون. فإذا خلصوا ماذا يقولون على هذه النعمة العظيمة والمنة الكبيرة؟ فإذا خلصوا قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد أن أرانك، فقد أعطانا الله ما لم يعطي أحدا من العالمين. فمن زحزح عن النار بعبور الصراط وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالناس سيمرون على الصراط على هذه الصفة التي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اختلف أهل العلم في المراد بالورود، اختلف أهل العلم في المراد بالورود في قوله وإن منكم إلا واردها، يعني جميعكم ستردون، يعني واردها أي جهنم، وإن منكم إلا واردها، اختلفوا، لكن الصحيح في أقوالهم هو ما يذكره شيخ الإسلام محتجا له. قال رحمه الله وأما الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها فقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله بأنه المرور على الصراط، والصراط هو الجسر، فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة، لا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة، يمرون على الصراط، صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، وعلى جنبتي الصراط كلاليب تخطف الناس بأعماله، وعلى جنبتي الصراط الأنبياء يقولون اللهم سلم سلم. فما هناك طريق إلى الجنة إلا من فوق هذا الصراط، ثم كما تقدم يمرون من فوقه بحسب أعمالهم وبحسب الأنوار التي قسمت عليهم. قال صلى الله عليه وسلم ذكرنا يعني أشرنا إلى الحديث المتعلق بالصراط وصفته وأن كل أحد يرد عليه ويمر عليه، ولهذا أحد السلف أظن ذكر هذا ابن كثير عند تفسير هذه الآية في سورة مريم قال بكى أو حزن أو شيء من هذا فقال أنا على يقين من الورود وفي شك من النجاة. وهذا حالنا أيها الإخوة جميعا، نحن على يقين بأننا سنرد، سنمر من فوق هذا الصراط الذي ينصب على متن جهنم، ولكننا في شك من النجاة. ولهذا يجب على العبد أن يجتهد في هذه الحياة الأعمال الصالحة المقربة إلى الله تبارك وتعالى. والصراط الذي ينصب على متن جهنم هو صراط حسي حقيقي مستقيم ينصب فوق متن جهنم. وبحسب مضي الناس وقيامهم بالصراط المستقيم المعنوي في هذه الحياة الدنيا يكون مرورهم على الصراط الحسي الحقيقي الذي ينصب على متن جهنم. قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وقال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. فالصراط المستقيم هذا المعنوي وهو طاعة الله وعبادته والقيام بأمره في هذه الحياة بحسب قيام الناس به في هذه الحياة الدنيا يكون مضيهم ومرورهم على الصراط الحسي الحقيقي الذي ينصب على متن جهنم يوم القيامة. ثم بعد الصراط هناك قنطرة بين الجنة والنار، هناك قنطرة بين الجنة والنار تكون لمن جازوا وعبروا الصراط المنصوب على متن جهنم. يقول صلى الله عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقص لبعضهم فيقتص لبعضهم من بعض مظالمهم، مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فهذه قنطرة تكون بعد المرور على الصراط. ثم بعد ذلك إما الجنة أو النار. وما جاء في تفاصيل نعيم الجنة وتفاضله وتفاوته وما أعد الله تبارك وتعالى فيها من النعيم المقيم يجب الإيمان بذلك كله، يجب الإيمان بالتفاصيل المذكورة في الكتاب والسنة مما يتعلق بالجنة ونعيمها. والقرآن والسنة مليئان بذكر تفاصيل كثيرة للجنة ونعيمها وما أعد الله تبارك وتعالى لأهلها. قال الله تبارك وتعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول عليه الصلاة والسلام فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وهي جنان متفاوتة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسطها وفوقه عرش الرحمن. فهي جنان متفاوتة، والناس يتفاوتون في الجنة بحسب تفاوتهم في الدنيا بالأعمال الصالحة. قال الله تعالى ولكل درجات مما عملوا. وفي الحديث يقال لقارئ القرآن اقرأ وارقى فإن درجتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. فالناس يتفاوتون في أماكنهم ودرجاتهم في الجنة بحسب أعمالهم. ولهذا لو قرأت سورة الواقعة وسورة الرحمن وغيرهما من السور تجد ذكر يعني ذكر الجنان وأنواعها، كما في قوله تبارك وتعالى بعد في سورة الرحمن بعد ذكره لجنة المقربين قال ومن دونهما جنتان. فذكر صفات الجنتين الأوليين ثم ذكر صفات الجنتين الأخريين. وهكذا في سورة الواقعة وفي سور كثيرة، فهي جنان متفاوتة. فلهذا يجب على العبد أن يتأمل في هذه الصفات وأن يتدبرها وأن يكثر من قراءتها وأن يجتهد في الإكثار من الأعمال الصالحة التي ترفع درجاته في الجنة وتعلي مكانته فيها. ونعيم الجنة كثير ومتنوع ومبين كأشياء كثيرة منه في كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لكن أعظم نعيم وأكمل نعيم يناله أهل الجنة في الجنة رؤية الله تبارك وتعالى، فهي أحسن وأكمل وأعظم نعيم الجنة. والأدلة على رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة كثيرة، وهي متواترة وثابتة في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الأدلة قول الله تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسر هذه الزيادة هنا بأنها رؤية الله. قال عليه الصلاة والسلام في حديث صهيب بن سنان عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقال: إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه، فيقولون: وما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف لهم الحجاب فينظرون إليه. قال: فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وأقر ولا أقر بأعينهم. ومن الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. المحافظة على صلاة الفجر وصلاة الفجر وصلاة العصر، وهما من أعظم الصلوات أو أعظم الصلوات، صلاة الفجر وصلاة العصر، وفي فضلهما نصوص كثيرة جاءت خاصة في فضل هاتين الصلاتين. وفي المحافظة عليهما والعناية بهما محافظة لما دونهما من الصلوات. فمن أراد لنفسه هذا الفضل العظيم رؤية الله فعليه ألا يغلب. وتأمل قوله عليه الصلاة والسلام: فإن استطعتم ألا تغلبوا، لا يقول أحدكم غلبني النوم، لا يقول أحدكم غلبني المجلس، لا يقول أحدكم غلبني طيب الحديث، لا يقول أحدكم غلبني انشغالي بعملي، لا يقول أحدكم غلبني طلب الرزق، فإن استطعتم ألا تغلبوا. والحمد لله في مستطاع كل أحد القيام بالصلوات، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأمر في مقدور كل أحد وفي مستطاعه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن استطعتم ألا تغلبوا. ولهذا من الثمار العظيمة أيها الإخوة لمعرفة تفاصيل نعيم الجنة وثوابها وما فيها من نعيم مقيم وثواب عظيم لأهلها، من ثمار ذلك أنه يزيد إيمان المؤمن ويزيد طاعته وتقربه إلى الله تبارك وتعالى. ثم من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالنار، أعاذنا الله وإياكم منها وحمانا وإياكم من دخولها، وتفاصيل ذلك مما ورد في الكتاب والسنة. فمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بذلك. والنار وصفاتها وصفات عذاب أهلها في صفات ذلك في الكتاب والسنة كثيرة جدا كثيرة جدا. ومن يقرأ القرآن يقف على الأدلة الكثيرة في ذلك، كذلك من يقرأ سنة النبي عليه الصلاة والسلام يقف على الأدلة الكثيرة في ذلك، لكن أشير إلى حديث أو حديثين في صفة أو بعض صفات عذاب النار. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: ناركم، يعني التي في الدنيا، جزء من 70 جزءا من نار جهنم، جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل: يا رسول الله، إن كانت لكافية، يعني نار الدنيا كافية، إن كانت لكافية، قال: فضلت، يعني نار جهنم، عليهن 69 جزءا كلهن مثل حرها. فهذه من صفات نار جهنم. ومن صفة أخف الناس عذابا فيها ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة يغلي منها دماغه، نسأل الله السلام. إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يأتي أمر عظيم، وأهل النار قبل ذلك على قسمين: قسم